إنجيل يوحنا الأصحاح 19. وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا قال لأمه: يا امرأة هو ذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هو ذا أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته. ثم انتقلوا معي إلى سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول لكي نقرأ آية واحدة في العدد 14. يقول لوقا: هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته. آمين. ليبارك لنا رب تأملاتنا في هذا الصباح. نأتي اليوم إلى خاتمة الحديث عن مريم العذراء، القديسة المباركة أم المسيح. وأظن أننا أسهبنا في الكلام ونظرنا إلى الكثير مما هو متوفر بين أيدينا تاريخيا وكتابيا وبحسب التقليد الكنسي، ورأينا أننا كإنجيليين لم نأتي أو نقدم لمريم ما يليق بها من احترام وإكرام بحسب دورها في العهد الجديد. طبعا أقول لتذكير أن هذا الموقف جاء كردة فعل لتطرف آخر، تطرف البعض وخاصة في الكنيسة الكاثوليكية، فجاء التطرف من قبل المصلحين الإنجيليين أو الإنجيليين بشكل عام، ولم نعد ننظر إلى مريم النظرة الصحيحة بحسب تعليم الكتاب المقدس. حاولت من خلال 5 صور أن أقدم لكم دور مريم. تحدثنا عنها أولا أنها ابنة صهيون، صورة متكاملة في ضعفها وفي صلاحها، في قداستها وفي ترددها. رأيناها في مواقف مختلفة كابنة صهيون. وتحدثنا أيضا عن أن هناك صور كثيرة في الكتاب المقدس خاصة في العهد القديم يود بعض المفسرين لو أنهم يشيرون بها إلى مريم. تذكروا أعطيتكم مثل أنا جميلة وسوداء من سفر نشيد الأنشاد، يقولوا هيدي مريم. تحدثنا عن دوام بتوليتها فربطوا هذا ببعض الآيات في العهد القديم، إلى آخر السيرة، لا ضرورة هنا للتكرار. رأيناها أيضا أم الإنسان يسوع المسيح، وركزنا ليس فقط على دورها في ولادة المسيح لكن في أمومة المسيح، وهذا دور يتجاهل الكثيرون أو يتناسونه. تحدثنا عنها على أنها أم الله ثيوتوقس، وقلنا أن موقفنا بناء لتعليم الكتاب والعقيدة هو أننا حين نسمع هذا الاسم يذكر نحن نقول آمين، هي أم الله، لكن كما يعلم الكتاب المقدس وليس كما يفسر الناس. وقلنا أن هذه التسمية جاءت في الأساس وبهدف واحد للتركيز على ناسوت ولاهوت المسيح ردا على البدع التي ظهرت في القرنين الرابع والخامس للميلاد. ثم في الأسبوع الماضي تكلمنا عنها أنها أمة الرب، أمة الرب الخادمة المتواضعة التي قبلت ما قيل لها من الملاك واتخذت موقفا واضحا، تجاوبت مع الدعوة الإلهية وجعلت نفسها أداة مؤهلة لأعمال الله العظيمة. وقلنا عنها أيضا أنها كانت مثالا لانتصار سلطان الله، برهانا حيا ملموسا ومحسوسا لسلطان الإرادة الإلهية التي تحقق الهدف وتصل بالإنسان إلى الخلاص. اليوم سنتحدث عنها في سورة أخرى. مريم هي أم الكنيسة. طبعا كل هذه التسميات أو إذا مش كلها بعض منها عندما نسمعها صار عندنا ردة فعل طبيعية، ننزعج منها، حتى لا أقول نرفضها، نحن ننزعج منها. ما هو المقصود في أن مريم هي أم الكنيسة؟ تفزعنا هذه التسمية. عندما نقول أن مريم أم الكنيسة نسأل بشكل بديهي، هل مريم موجودة في العلاقة الخلاصية بين الله في يسوع المسيح والكنيسة والمؤمن؟ هل هي موجودة؟ هل لها دور؟ أخاف أن الجواب هو نعم، لأننا نحن لا نستطيع التهرب من أن الشهادة للمسيح الإنجيلي نسبة إلى الإنجيل، إلى لأن الشهادة لمسيح الإنجيل لا تتم من دون مريم، لا تتم. في هذا النص نجد مريم عند الصليب. لاحظوا فرادة الدور الذي لعبته مريم. عند الميلاد العذراوي نجد مريم صلة وصل بين العهد القديم والعهد الجديد. هي الجسر الذي عبر الله من خلاله بين عهدين. عند الصليب نرى مريم مرة أخرى جسرا للعبور بين خدمة المسيح الأرضية وبداية عهد الكنيسة، فنجدها عند الصليب ونجدها في العلية مع التلاميذ، وكأنها أخذت من هنا لكي تسلم الأمانة هناك. لا نستطيع تجاهل هذه الأمور أحبائي، ولا نستطيع إنكارها. المسألة وأهمية المسألة هي أن مريم في كلتا الحالتين، عند الحبل والولادة وعند الصليب، كانت أداة للشهادة للمسيح. وهذا ما لا يفهمه البعض أو ما يرفضه البعض، يودون التركيز على مريم بدل التركيز على دور مريم. دورها في الحبل والولادة كانت أن تكون أداة لمجد المسيح في ولادة المسيح العذراوي، لكنها لم تكن أداة لا علاقة لها بالموضوع. يعني ربنا ما استعملها مثل أنبوب مي بس ليمرق المسيح بالجسد ويجيبه لأرضنا. كان لها دور فاعل متفاعل في هذه المسألة. وما نظن أحبائي أنه عندما يدعون الله لدور عظيم ومهمة صعبة وخدمة كبيرة، أن الله لا ينظر إلينا وإلى دورنا إلا كأداة، كوسيلة بيستعملنا وبزتنا. أبداً، لأن الله يريد من خلال هذا العمل أن يطور كل واحد منا. عندما يأتمنا على الخدمة، عندما يأتمنا على مسؤولية، عندما يأتمنا على موهبة، يريد أن يطور كل واحد منا لكي نصل إلى المستوى الذي فيه نكون جسر عبور في كل مكان وكل زمان. المؤمن جسر عبور، جسر عبور لبركة الله من الله إلى الآخرين، جسر عبور للشهادة للمسيح عن الخلاص من الله إلى الآخرين، جسر عبور لمؤمنين آخرين لكي ينموا ويتقدموا في القامة والنعمة، جسر عبور دائما. وعندما نفقد هذه الصفة، صفة الجسر، نفقد حقيقة إيماننا وهدف إيماننا وهدف وجودنا كمؤمنين على هذه الأرض. ابني أفضل طريق على هذه الجهة من الوادي، وأفضل طريق على هذه الجهة من الوادي، لكن إن كنت لم تبني جسرا بين الطريقين الرائعين فلا قيمة لهما. لأنه كل طريق بتنتهي بمهوار، لكن لما عندك جسر صارت الطريق مفيدة، بطلت قتالة. فمريم هنا لعبت دور الجسر بين مرحلتين، وقدرت بدورها وخدمتها أن تبرز مركز الثقل في إيمان الكنيسة. الصورة قدام الصليب أحبائي صورة رائعة. مريم تمثل لنا هنا الكنيسة المتغربة، الكنيسة المتغربة، البقية الباقية. والكنيسة المتغربة أحبائي تشعر بالوحدة، بالخوف، لكن لا مجال لهذا أمام الصليب. المنظار البشري بيقول لك قائد المسيرة المخلص مصلوب، هناك فشل، إحباط، لكن بالنسبة لمريم أمام الصليب سلمها الرب مهمة جديدة، قال لها يا امرأة هو ذا ابنك. ما تنشغلي بمسألة الموت، ما تنشغلي بهذه المسائل الجانبية، أنت ككنيسة أو ممثلة للكنيسة الباقية أنت عندك مهمة وأنا أسلمك إياها، هو ذا ابنك. عندما نواجه الصعاب أحبائي ككنيسة متغربة في هذه الأرض نركز على الصعاب، نركز على التحديات، نركز على أن الأمور لا تسير على ما يرام، ننشغل بهذه أو بتلك بينما نحن منشغلون عن حقيقة المهمة التي سلمنا إياها الرب يسوع. البرهان على هالكلام قديش نحن منشغلين بشو الرب عطانا. ومنشان هيك إذا بتتذكروا كان كلام المسيح لتلاميذه: من أحب أبا أما إخوة أخوات بيوتا أراضي ممتلكات فلوس أكثر مني فلا يستحقني. ليش؟ لأن يسوع يقول أن هذا الإنسان منشغل عن الهدف، منشغل بالهدف أو بهذه الأمور عن الهدف، منشغل بأمور جانبية لا قيمة لها عن الهدف. كنيسة المتغربة صورة رائعة لمريم هنا. هذه الكنيسة التي تنظر إلى المواعيد بلك حيوها من بعيد، غرباء ونزلاء مارئين مرء الطريق، ما عندهم اهتمامات أرضية، مش رغبتهم الأمور الأرضية، الآن يبتغون وطنا أفضل، وطنا سماويا، في أهداف محددة. هلأ نحن قرينا قري الأخ إلي من النص، لكن في أي نحن منقراها ما مننتبه لها عن هالنوع من المؤمنين. بدي ترجعوا تنتبهوا لها بعدد 16 من عبرانيين 11، بيقول لك لذلك لا يستحي بهم الله أن يدعى إلههم. هل الله بيستحي فينا ككنيسة متغربة؟ هل يستحي بنا الله؟ مريم وقفت أمام الصليب، لم يستحي بها المسيح، ما جرب يغطي الموضوع، ما جرب يتجاهله. الكنيسة تقف أمام الصليب، الكنيسة التي تمر في أو التي مرت في عبر التاريخ في مراحل مختلفة، كانت في أزمنة كثيرة تقف أمام الصليب، أمام تحديات الصليب. هل يستحي بها الله؟ إن شاء الله لا، لأن الكنيسة التي تتلهى بأمور جانبية، تتلهى بأهداف غير كتابية، هذه كنيسة يستحي بها الله، يستحي بها الله. مشان هيك ماتوا لم ينالوا المواعيد، ما عادوا يعترضوا، وعدتنا بس ما عطيتنا، غلطت معنا، قصرت. ليه؟ لأنه كانوا يبتغون وطنا أفضل، في عندهم هدف أسمى. رب عطينا وعود، عنده برنامج لإتمام هالمواعيد، لكن عيونك على شو؟ اهتماماتك شو؟ تركيزك على شو؟ قال حيوها من بعيد، عرفوا إن مواعيد صادقة، آمنوا فيها، بس ما لمسوها، ما لمسوها. ليه؟ لأنه ماشيين باتجاه الهدف. مريم أم الكنيسة، هي أم الكنيسة بالمفهوم عينه الذي نرى فيه إبراهيم أبا للمؤمنين. المسألة كما قلت لا تتعلق بشخص مريم كما يحاول البعض تصويرها، هي تتعلق بدورها، بالمهمة التي سلمها إياها الرب، المهمة التي عندما سلمها الرب إياها قالت له أنا أمة الرب، يعني أنا جاهز للشغل، أنا مستعد نفذ، أنا مستعد طيع. نفس الشيء كما أسلفت القول في الأسبوع الماضي عن إبراهيم أبو المؤمنين الذي عندما دعي يقول الكاتب العبرانيين أطاع. ليش؟ في هدف، ماشي باتجاه هدف، في مخطط، في برنامج. المشكلة في حياة الكثيرين من المؤمنين في هذه الأيام أن لا برنامج ولا مخطط ولا شيء، نمشي على ما يقدر الله، غنم ماشيين، حياته ماشي من دون هدف. ثم نسأل ليش ما في بركة؟ ليش الله ما بيستخدمنا؟ ليش الله ما بيتمجد بحياتنا؟ لأن ما في هدف. إذا أنا بسألك شو حاطت هدف لحياتك السنة هذه؟ فيك تعطيني جواب؟ أكثر من أني أكل ونام وإشتغل وطلع فلوس وسد ديوني وادفع اللي علي. في شيء تاني؟ ما في شيء تاني. علم الأولاد تما يزعلوا منا الأهل. ما بقى في شيء تاني. شو هدفك؟ شو هدفك؟ لشو عم ترغب تتطور؟ مريم كان في خطة، في برنامج، مثل إبراهيم. هي أمة الرب الطائعة والخاضعة. في وجه شبه حلو بينه وبين إبراهيم، نيناتهم قدموا أولادهم. صحيح إبراهيم لم يضطر في النهاية لأن الرب افتدى إسحاق، لكن في وضع مريم علق المسيح أمام عينيها، أمام عينيها. مريم أم الكنيسة المتغربة، غرباء، نزلاء. هذا يحثنا ككنيسة على عدم التمسك بكنوز هذه الأرض، لأنه حيث يكون كنزك يكون قلبك أيضا. كنيسي مرأة، مرأة الطريق، من ناحية تريد أن تترك أثرا، ومن ناحية تريد أن تضع نصب أعينها الهدف الذي وضعه الرب أمامها. وهذه مسألة ليست سهلة على الإطلاق. كنيسة متغربة، نزيلة، تقدم رسالة المسيح من الولادة العذراوية إلى صلبه وكفارته. صورة أخرى في هذا الإطار عن مريم، ليس فقط لأنها الكنيسة المتغربة والنزيلة، هي أيضا الكنيسة المتألمة والمضطهدة. كنيسة متألمة ومضطهدة. وفي هذا نرجع إلى النص الوارد في سفر الرؤيا أصحاح 12 الذي قرأنا منه أيضا في الأسبوع الماضي. يقول الرائي يوحنا: وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. وظهرت آية أخرى في السماء: هو ذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس وعشرة قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنبه يجر 3 نجوم السماء فطرحها إلى الأرض. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت، فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد. واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه، والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعولها هناك 1260 يوما. مريم في هذه الصورة تمثل لنا الكنيسة المتألمة. في مواجهة التنين تؤكد لنا حقيقة الكنيسة التي ستواجه الاضطهاد. مريم عندما وقفت أمام الصليب رأت أن الله تمم خلاصها وتمم خلاص الكنيسة في المسيح المصلوب، ثم قال لها: يا امرأة هو ذا ابنك، أنت مسؤولة عنه، هيدي مسؤوليتك. لكن اعرفي أن هذا الابن وهذه الكنيسة ستتألم، ستضطهد. ومشان هيك لما راحت للعلية، الملفت في النظر إنه الكتاب حط هناك في الذكر الأول لهذه الاجتماعات، اجتماعات الصلاة قبيل يوم 50، حطلنا إياها حتى يقلنا إنه مريم هناك. وكما نقلت أخبار الولادة والحبل وبشارة الملاك إلى الإنجيليين الذين دونوا هذه النصوص، لابد أنها نقلت أيضا هذه الصورة بأنه في العالم سيكون للكنيسة ضيق. لا نستطيع أن نستخف بدور مريم في هذه المسألة أحبائي على الإطلاق. هي تقف أمام الصليب كما يقف جميع المؤمنين عبر التاريخ أمام الصليب لتأكيد الحقيقة هذه بعينها، ولكي يقدموا أنفسهم على المذبح شهادة للمسيح. مريم أحبائي لعبت هذا الدور ومثلت هذا الدور لكي تؤكد مرة أخرى دورها وأهميتها في حياة الكنيسة. شو بيعنينا كل هالكلام؟ ماذا يعنينا كون مريم أم الكنيسة ومثالها؟ ملاحظتين بكل اختصار. أول أمر هو الإيمان، إيمان مريم، وفي هذا هي قدوة الكنيسة. إجا المصلحين الإنجيليين وقالوا في ثلاث مبادئ. المبدأ الأول فقط النعمة، المبدأ الثاني فقط الكتاب المقدس، المبدأ الثالث فقط الإيمان. ثلاث مبادئ شددوا عليها. وهنا جاءت مريم بإيمانها لتؤكد هذه الحقيقة. اسمعوا ماذا قال كالفن. كالفن عرف الإيمان، قال إنه معرفة إرادة الله من نحونا كما نفهم هذه الإرادة من كلمته. لوثر قال إن الإيمان لا يتطلب المعلومات أو المعرفة أو التأكيد، بل يتطلب استسلاما حرا ورهانا بفرح على صلاح الله الذي لم نشعر به بعد أو نختبره أو نعرفه. خليني أربطها مع بعض حتى تشوفوا الصورة. بولس قال الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. مريم سمعت الخبر، آمنت ليكن لي كقولك، فهمت إرادة الله من خلال كلامه يلي بعته مع الملاك، فهمت إرادة الله مثل ما قال لوثر لأن راهنت على صلاح الله من دون ما تلمس لمس اليد وتتأكد وتختبر. بعد ما بتعرف شيء، مثل ما قلنا الأسبوع الماضي كانت الصورة ضبابية، لكن هذا الإيمان جعل من مريم مثالا وقدوة تحتذى للكنيسة المتغربة المضطهدة. هيدا النوع من الإيمان. منشان هيك مريم بتبين فوق مستوى الباقيين، مش لأنه إجا حدا في يوم ما من أيام التاريخ وقال صدق نحن بدنا نقدسها وبدنا نكرمها وبدنا نجعل منها منصب بمنصب عالي مهم. لا، لأن مريم بالحقيقة راهنت على صلاح الله، آمنت بالموعد بالرغم من أنها لم تلمس لمس اليد كل شيء مثل باقي القديسين المؤمنين في سفر العبرانيين. نبعيد، قال لها هيك رح يصير فيكي، ما قعدت تعمل حسابات، ما قعدت تفكر، بالعكس كان الاستعداد جاهز. وهذا يؤكد لنا أن مريم كانت نامية في حياة النعمة. منشان هيك لما جاء الإعلان الإلهي ما عادت تعمل حسابات أو تضرب أخماس لأسداس، لا، كان التجاوب فعلي ومباشر. هيدا إعلان الله، أنا جاهز ليكن لي كقولك، أنا أمط الرب، أنا جاهز يا رب، من دون ما تختبر صلاح الله. بعد ما عرفت شيء، من دون ما تشوف يد الرب بعد ما عرفت شيء. قال له بدك تحبلي حبل عذراوي، ما تعرف كيف بده يصير. قلت له كيف هذا بده يصير وأنا لست أعرف رجلا، ما عرف شيء بعد. قال له ما تخافي، الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك. أوكي، كل بدك أنا جاهز ليكن لي كقولك. نحن مستعدين لهذا النوع من الإيمان قبل أن نلمس، قبل أن نتحسس الأمور، نتأكد أن هذه هي النتيجة، أو أننا مستعدون أن نراهن على صلاح الله ونمشي قدما ككنيسة متغربة مضطهدة في هذا العالم، متمسكين بالمواعيد ولو لم نراها. روحوا معي لسفر العبرانيين مرة تانية صح 11، بدي ألفت لكم نظركم لبعض الأمثلة. لاحظوا بعدد 7 شو بيقول، عم بيحكينا عن نوح، عم بيحكينا عن نوح. قال بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور، انتبهوا للصفات اللي بحطها، لم ترى بعد، خاف فبنى فلكا لخلاص بيته، فيه دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الإيمان. أوحي إليه عن أمور شو؟ لم ترى بعد. لا هو عارف شو الطوفان، ولا عارف الله كيف بده يتعامل معه بالطوفان، ولا عارف إذا الله رح يخلصه من الطوفان، مش عارف، ما بيعرف بعد. مشان هيك بالإيمان، لاحظين؟ روحوا معي للعدد اللي بعده، عدد 8. بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج، رجعوا انتبهوا لنفس الفكرة، وهو لا يعلم إلى أين يأتي، مش عارف وين رايح. قال له رب اطلع، دعي أطاع، لوين رايح يا إبراهيم؟ ما بعرف. تصوروا عم تحكي مع شخص، تقول له وين رايح؟ يقول لك ما بعرف. شو رايح تعمل هونيك؟ ما بعرف. شو متوقع يصير معك هونيك؟ ما بعرف. أي طريق أخذ؟ ما بعرف. مزبوط؟ شو بتقول عنه هذا؟ مجنون، مزبوط. لكن بالإيمان، مشان هيك هلأ منسمي إبراهيم هيدا اللي نحن بشريا منسميه مجنون، هو الآن ماذا؟ أبو المؤمنين. ليه؟ لأنه وثق بصلاح الله ومشي معه بالإيمان، وهو لا يعلم إلى أين يأتي. حبائي، مش كل مين سمى حاله مؤمن صار مؤمن. هيدا هو الإيمان، هيدا هو الإيمان. كملوا معي، روحوا لعدد 13، نرجع للشيء اللي ذكرناه قبل شوي. قال في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد. أوف يا رب، جبتنا ووعدتنا وعملت معنا كل هالعمايل وقلت لنا كل هالكلام وبعدين لم ينالوا المواعيد، يعني وصلتنا على روما وما فرجيتنا البابا، مزبوط؟ لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها، وشو عملوا فيها؟ وصدقوها. هيدا بالإيمان، من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها، وبعدين شو قالوا؟ قال نحن غرباء ونزلاء، نحن ما بيحق لنا شيء. يعني إذا بتتحقق هاي من نعمة الرب، أنا ما بيحق لي شيء، ما إلي حق طالب فيه، نحن غرباء ونزلاء، مارقين مرق الطريق بهالأرض، لكن أنا أرى مواعيد رب من بعيد وأقر بها وأعلن إيماني بها وثقتي بها، وبعدين إذا تحققت كويس، وإذا ما تحققت كمان كويس، لأن الرب هو صاحب السلطان. روحوا لعدد 26. أخونا موسى بيقول حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجازات. بدي أسألكم سؤال، موسى شو كان شايف قدام عينيه؟ غنى مصر ولا المجازات؟ غنى مصر. يفوت على بيت الفرعون، هو ابنة فرعون، مزبوط، بيفتح الخزنة بيشوف الذهب قدامه، أيام محسوس وملموس أمامه، ذهب مصر، خزائن مصر، غنى مصر، لكنه كان ينظر إلى المجازات. بكمل بالآية اللي بعدها بيقول لك ليش بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك، لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. عم بيشوف لقى أنه المجازات بالإيمان كتير أهم من غنى خزائن مصر. بالإيمان المحسوس والملموس بأيدنا وبيلعب على عقلاتنا وقلوبنا وعواطفنا في تجاوبنا مع دعوة الله لحياتنا. لكن كل الذين شهد لهم الكتاب المقدس، كل الذين كانوا أدوات لأعمال الله العظيمة مشوا معه بالإيمان مش بالعيان، واثقين بصلاحه قبل أن يختبروا هذا الصلاح، قبل ما يعرفوا النتيجة، يعني قبل ما يعرفوا النتيجة. وبيرجع بعدد 39 بيختم لنا إياها بيقلنا فهؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان. شو صار معهم؟ لم ينالوا المواعيد. بيرجع يأكد لنا إياها إنه مش كل شخص مؤمن رح يلمس لمس اليد مواعيد الله. بده يمشي بالإيمان، بده يمشي بالإيمان، بده يمشي بالثقة بصلاح الله. الله صالح وإلى الأبد رحمته لا يتغير، ليس فيه تغيير ولا ظل دوران، هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد. عندك الثقة تمشي مع الرب، بتمشي بالإيمان، تقتدي بقدوة مريم وإيمانها لكي تصل في النهاية إلى إتمام الهدف، لكي تصل في النهاية أن تكون أداة من أدوات الله العظيمة. الأمر الأخير مش بس إيماننا، مريم كانت تعرف وعورة الطريق، كانت تعرف وعورة الطريق، طريق وعرة. كيف كانت تعرف؟ مش بس لما وقفت قدام الصليب، تتذكروا بالهيكل مع سمعان الشيخ قال وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف، وهذه خبرية منها كتير حلوة. أم فرحانة بوليد الجديد، طفل صغير بين إيديها جاي للهيكل لتقدمه للرب، فاتح رحم البكر جاي تقدمه للرب، ويجي يلزقها هالخبرية بدل إلا مبروك وعقبال ما تفرح من شهاداته وعقبال ما تفرح منه. شو بيقول له؟ قال يجوز في نفسك سيف. صعب هالكلام، لكن مريم لم نراها تتهرب من وعورة المسيرة، نراها تقف أمام الصليب بينما هرب الرجال، وإن كان بطرس ولا توما ولا يعقوب، ما كان فيه إلا يوحنا واقف حد خالته بس، وقفت هناك أمام الصليب. كانت تعرف أن المسيرة وعرة والطريق صعبة، لا هروب، مش بس قدام الصليب. وين كانت معهم كمان؟ كانت بالعلية. بالعلية شو كانوا عاملين؟ كانوا قاعدين بقلك والأبواب مغلقة بسبب الخوف من اليهود، كانوا قاعدين بالعلية فزعانين، لكن مريم كانت هناك. طيب خليكي بمحل أمين، ليلة واحد يخاطر بحاله، لا، مريم موجودة هناك بالرغم من معرفتها بصعوبة المسيرة. ليه؟ لأنه مريم عندها مهمة، الرسالة يجب أن تبلغ، وإذا لم تكن قد خافت عند حبلها العذراوي بالمسيح من ألسنة الناس، إذا لم تكن قد خافت من حكم الشريعة بأن ترجم لأنها اتهمت بأن ما حبلت به حبلت به بزنا، لم تخف آنذاك، لماذا تخاف الآن أمام الصليب؟ لماذا تخاف الآن أمام الصليب؟ ولهذا قلت لكم مريم هي قدوة الكنيسة ومثالها، هي أم الكنيسة، كانت مستعدة أن تقف أمام الصليب من دون خجل ولا وجل. لكن نحن نهرب أمام أول صعوبة تصادفنا في حياة الإيمان. ليه؟ صلينا يا رب كتير وإنت ما استجبت، طلبنا كتير وإنت ما عطيت. وين ثقتك بصلاح الله؟ وين ثقتك بإرادته الصالحة المرضية الكاملة؟ مسك فيه ولا لا؟ إما أن يكون الإيمان على هذا المنوال أحبائي أو لا يكون. ومنشان هيك الكتاب قال ليس الجميع مؤمنين، الإيمان ليس للجميع. ليه؟ مش لأن الرب ما بده الناس تكون مؤمنة، لكن الذي يكون مستعدا لهذا النوع من الثقة هو قلة قليلة من الناس. الثقة التي تثق بإنسان ووعود إنسان، أو تثق بوعود شخص، أو تثق بوعود الله قبل أن تلمس أي شيء محسوسا كان أو ملموسا، قبل ما تعرف شيء أنت حاطط ثقتك فيه. بيتم الوعد ما بيتم الوعد هذا تفصيل، لكن أنا عندي ثقة أن الرب هو ممسك كل الأشياء بكلمة قدرته. صدقوني أحبائي، مريم تخجلنا، مريم تخجلنا بإيمانها وثقتها. لذا من الآن وصاعدا، إن كنا قد تعلمنا شيئا في هذه الدراسة، نتعلم أن نكرمها ونحترمها ونتعلم من قدوتها. أحد خدام الرب قال يجب علينا كإنجيليين أن نرنم ترنيمة مريم في كل أحد، في صباح كل أحد، في كل اجتماع عبادة يجب أن نرنم تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. ليش؟ قال لما منتعلم نرنمها ومنرنمها كل مرة وبتنغرس فينا، منتعلم كيف نكون مثل مريم ونقله للرب ها أنا ذا أمة الرب، ها أنا ذا عبد الرب، ليكن لي كقولك. نصلي.